بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. نحن الآن في أول شهر رمضان سنة 1429، ونبدأ تسجيل محاضرات في موقعنا أهل القرآن. وقد لاحظت أن باب القاموس القرآني لا يستحوذ على اهتمام كبير، فرأيت أن أبدأ تسجيل الندوات الصوتية ببعض حلقات لم تنشر بعد من باب القاموس القرآن. ولأننا في شهر رمضان المعظم، ونحن الآن في أول يوم فيه، كل عام وأنتم بخير، وهو شهر الإحسان، فلنبدأ هذه الحلقة الأولى من القاموس القرآني المذاعة بحلقة عن الفقير. ماذا يعني كلمة الفقير؟ ماذا تعني؟ الفقير هو المحتاج، افتقر يعني احتاج، والغني هو المستغني عن الحاجة لغيره. نفهم هذا من قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، سورة فاطر الآية 15. فالله تعالى وحده هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، ويحتاج إليه كل أحد، وهذا هو معنى الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. فالصمد هو الذي لا يحتاج إلى غيره ويحتاج إليه غيره. فكلنا فقير إلى الله، أي محتاج إلى الله جل وعلا. إذن فالفقير معناه في القرآن الكريم هو المحتاج من الناس. وموسى عليه السلام حين وصل إلى مدين هاربا لا يملك شيئا، استلقى إلى جانب شجرة ودعا ربه قائلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إنني فقير إلى أي خير تنزله لي رب العزة. هذا ما جاء في سورة القصص الآية 24، يعني أنه محتاج إلى أي خير يرزقه الله سبحانه وتعالى به. وليس في إمكان البشر توزيع الرزق، ولا يستطيع كل إنسان تحقيق أمنيته ليصبح أغنى رجل في العالم، وإلا ما كان هناك فقير في الدنيا. كلنا يتمنى أن يحصل على أكبر قدر من الثروة، ولكن الثروة كالسراب ينتقل من هذا إلى ذاك، وليس بإمكان مخلوق أن يضمن الثراء لنفسه أو للآخرين، لأن توزيع الرزق بيد المولى جل وعلا. هو الذي شاء أن يختبر الناس بذلك التفاوت في الرزق. يقول جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، سورة النحل آية 71. فالله سبحانه وتعالى يختبرنا بالثروة إذا أعطاها لنا، ويختبرنا بالثروة حين ينزعها منا وحين يحرمنا إياها. والله تعالى ضمن الرزق لكل دابة في الأرض. يقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سورة هود الآية 6. ويقول جل وعلا في سورة العنكبوت الآية 60: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يعني أي دابة حتى لو كانت دودة في الصخر أو يرقة في ظلمات المحيط، الله سبحانه وتعالى يرزقها كما يرزقنا. وكل إنسان هو سبب الرزق لأخيه الإنسان، فصاحب العمل هو سبب في رزق العمال، ورزق صاحب العمل متوقف على عمل العمال، والعمال أيضا يحتاجون إلى صاحب العمل في الرزق. والأب سبب في رزق أولاده، والأولاد أيضا سبب في رزق الأب. فالرزق من الله سبحانه وتعالى للجميع. لذلك يقول الله جل وعلا في النهي عن قتل الأبناء مخافة الرزق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، هذا في سورة الأنعام 151. ويقول في سورة الإسراء 31: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أي قال للآباء عن الأولاد نحن نرزقهم وإياكم، وقال ونحن نرزقكم وإياهم. فرزق الأولاد متوقف عن الآباء، ورزق الآباء متوقف عن الأبناء، والنوعان معا الآباء والأبناء محتاجون لله سبحانه وتعالى. لا فضل لأحدهم على الآخر في موضوع الرزق، وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى وحده هو الرزاق المتين. وكذلك أيضا فالفقير المحتاج جعل الله له حقا في مال الغني ليختبر ذلك الغني، وإذا أعطى ذلك الغني الفقير حقه أوسع الله لذلك الغني في الرزق، أي أن رزق الفقير في جيب الغني، ورزق الغني متوقف على إعطائه حق الفقير. يقول سبحانه وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سورة 7 آية 39. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا الغني غنيا، ويجعل هذا الفقير فقيرا، ويحول الغني إلى فقير، ويحول الفقير إلى غني. وفي النهاية يقول سبحانه وتعالى ما أنفقتم من شيء فهو يخلف، يعني حين تعطي شيئا الله سبحانه وتعالى يجزيك عليه بأن يخلف عليك ويعطيك خيرا مما أنفقت. توزيع الرزق من الله سبحانه وتعالى لا يرتبط بإيمان الفرد أو بصلاح. وإبراهيم عليه السلام حين دعا ربه أن يرزق نسله حول الحرم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أي قصر إبراهيم عليه السلام دعوته بالرزق على المؤمنين فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليه فقال قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. أي أن الله سبحانه وتعالى يرزق الكافر كما يرزق المؤمن، وهنا اختبار لهذا واختبار لذاك. فرزق في الدنيا من الله للجميع، ولكن الجنة في الآخرة لمن يسعى سعيها وهو مؤمن. وهكذا فإن إعطاء المحتاج الفقير حقه المفروض لا يتوقف على إيمانه أو صلاحه. فالذي يعطي الصدقة لفقير ليس مسؤولا عن هداية ذلك الفقير، وإنما هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن إعطاء ذلك الفقير حقه في الصدقة. هو إن أعطى الفقير حقه فقد أرضى ربه. يقول جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، البقرة 275. أي ليس عليك هداية الفقير، فالهداية من الله سبحانه وتعالى لمن يريدها ولمن يبحث عنها، ولكن الذي عليك أن تعطي الفقير حقه من مالك. لذا فالمسلم يدفع الصدقة الرسمية ولا مستحقون معينون أوضحتهم آية الصدقة في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، هذا ما جاء في سورة التوبة الآية 60. فالذين يستحقون الصدقة الرسمية أصناف ثمانية، هم الفقراء والمساكين والعاملون على الصدقة أي جامع الصدقة، والذين تستميلهم الدولة وعتق الرقيق والذي يغرم ماله في ضمان مدين معسر، وابن السبيل الغريب، ثم في الجهاد السلمي في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفيما عدا المجاهدين طبعا الجهاد السلمي وجهاد الحرب عند رد الاعتداء، ليس في الاعتداء. وفيما عدا المجاهدين في سبيل الله الذين لابد أن يكونوا بالضرورة مسلمين مسالمين، فإن الأصناف السبعة السابقين لا يشترط أن يكونوا مسلمين. فالفقير له حق في الصدقة الرسمية وفي الصدقة التطوعية بغض النظر عن دينه مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا، وكذلك المسكين وابن السبيل إلى آخر الأصناف السبعة، كل منهم له حقه في الصدقة بغض النظر عن دينه وعن معتقده. وهذه إحدى ملامع عظمة الإسلام ورقي الحضاري. والمسلم إلى جانب الزكاة يدفع صدقة تطوعية ويجعل لها قدرا معلوما من دخله بينه وبين الخالق جل وعلا. فإذا سأله سائل محتاج أعطاه صدقة. إذن بالزكاة الرسمية وبالصدقة الفردية تغطي الصدقة والزكاة المالية احتياجات الفقراء. يقول تعالى عن الصدقة الفردية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، سورة الزاريات الآية 19. وفي سورة المعارج 24-25 يقول سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لم يقل السائد المسلم أو المحروم المسلم، وإنما جعل السائل والمحروم صفة لمن تنطبق عليه أنه محتاج وفقير ويسأل الناس، أو أنه محروم فقير يحتاج إلى صدقة، بغض النظر عن لونه، عن عقيدته، عن كونه ذكرا أو أنثى إلى آخره. المسلم يخلص قلبه لله سبحانه وتعالى، فإذا رأى محروما لا يسأل عن دينه ومعتقده وصلاحه، وإنما يبادر بإعطاء ذلك المحروم حقه الذي فرضه الله له في مال المسلم. والمؤمن حق الإيمان إذا سأله محتاج لا يستجوبه في دينه أو مذهبه أو عقيدته، ولا يأخذه بسلوكه ليتخذ من سلوكه حجة في حرمانه من حقه المعلوم الذي أوجبه الله. إن المحروم لا جنسية له، والفقير لا جنسية له، كل منهم له حقه في مال الله الذي أعطاه للأغنياء، وينبغي أن يأخذ حقه بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه، فيكفي أنه فقير ليأخذ حقه. لم يرد في القرآن الكريم مطلقا اشتراط أن يكون الفقير مسلما أو مهتريا ليستحق الصدقة، بل نهى رب العزة عن ربط الهدية بإعطاء الصدقة، فقال: ليس عليك هداهم. وحتى في عتق الرقيق لم يشترط رب العزة أن يكون الرقيق مؤمنا إلا في حالة واحدة: إذا كان القتيل مؤمنا، فعلى القاتل الذي أخطأ أن يدفع دية المقصود المؤمن بأن يحرر رقبة المؤمنة. يقول سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. النساء 92. وفي حالة التزويج فقط رغب القرآن في تزويج الفقراء الصالحين الأبرار، ووعد بأن يوسع في رزقهم، فقال سبحانه وتعالى في سورة النور الآية 32: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هو ترغيب للفقراء من ذكور وإناث بأن يكونوا صالحين ليثق بهم من يريد تزويجهم أو الزواج منهم، ثم هو ترغيب للجميع بالتوسعة في الرزق. في النهاية لنذكر الآتي: الفقير هو المحتاج، والغني هو المستغني عن غيره، وكلنا فقير إلى الله أي محتاج له. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله وحده هو الصمد الذي لا يحتاج إلى غيره ويحتاج إليه غيره. وقد فطر الله الناس على الاحتياج المطلق لله تعالى، وتلك حقيقة لا ينكرها إلا مكافر. فيقول سبحانه وتعالى عن إحدى خصائص الإنسان: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، في سورة اقرأ الآية 96. فلما قل سبحانه وتعالى إن الإنسان لا يطغى إذا استغنى، ولكن قال أن رآه استغنى، أي إذا ظن الإنسان نفسه قد استغنى، ظن الخطأ، لأن الحقيقة أنه سيظل محتاجا وفقيرا لخالقه جل وعلا. ومعلوم أن الدنيا لا تجتمع لشخص واحد، إذا اجتمعت له الصحة والشباب قد يفتقر للمال، وإذا تمتع بالصحة والشباب والمال قد يفتقد للحنان. فالإنسان يظل مفتقرا لشيء ما، ولو حدث ووجد الإنسان كل ما يتمناه بين يديه لفقد الإحساس بالسعادة، لأنه افتقر لأهم شيء يجعل الحياة طعما ومعنى، وهو أن يكون له هدف يسعى إليه وحلم يتمنى تحقيقه. حين يتحقق له كل شيء يكره الحياة، ولذلك ترتفع نسبة الانتحار بين الشعوب التي تعاني أو تقاسي من تراكم الوفرة المادية والمتعة الحسية مثل السويد والدنمارك. والحاجة للطعام أبرز ما يبرهن على أن الإنسان فقير محتاج لخالقه جل وعلا. فالإنسان طالما ظل حيا فهو محتاج للطعام ومستلزماته. وفي القرآن الكريم إشارة لطيفة إلى هذه المعاني كلها حين يتحدث رب العزة عن أولئك الذين يعبدون الأنبياء. فكيف تعبد إنسانا يحتاج مثلك للطعام ويظل مثلك مفتقرا للعمل من أجل الحصول على الطعام، ثم يظل مفتقرا لله سبحانه وتعالى أثناء عملية هضم الطعام ثم عملية إخراج الطعام. في كل مراحل الطعام من الحصول عليه إلى أكله إلى إخراجه يظل الإنسان بما في ذلك الأنبياء محتاجا إلى رب العزة. يقول تعالى في معرض الرد على من يعبد عيسى عليه السلام: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. في سورة المائدة الآية 75. ويقرر القرآن حقيقة عامة أن كل الأنبياء بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من أحكام الجوع والاحتياج الجسدي، أي الفقر إلى الطعام. يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. سورة الأنبياء 7:8. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من مرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. سورة الفرقان الآية 20. يعني كل الأنبياء بشر يأكلون الطعام مثل بقية البشر ويحتاجون إلى الطعام في كافية الحصول عليه وفي هضمه وفي إخراجه. كل منا فقير إلى الله تعالى، ولكن فيما بيننا يكون منا الفقير ويكون منا الغني، يعني نسبة. وتلك حقيقة الإنسانية لا مجال لتغييرها. فالتفاوت في الرزق قانون إلهي، يقول في جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والتفاوت يرجع للظروف الاجتماعية وللفوارق الفردية، ولكنها لا يمكن أن تتخطى قوانين الله تعالى في توزيع الرزق. ومهما بلغت إمكانات الواحد منا فلا يمكن أن يحقق أمنيته ليصبح أغنى رجل في العالم. كل يتمنى ذلك، ولكن الرزق بيد الله تعالى. ننتهي إلى أننا كلنا جميعا فقراء من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان واحد منا غنيا يعني بالنسبة لغيره فعليه أن يعطي حق الفقير، وإذا كان فقيرا عليه أن يستعفف وأن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في أمور الرزق. سبحان الله سبحانه وتعالى هو الرازق ذو القوة المتين. والسلام عليكم ورحمة الله.